والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الذعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه خمسة وصححه الترمذي. الكلام لا زال في الحديث عن وجوب الحج والعمرة وثوابهما. سبق معنا بالأمس بيان الحج والعمرة من حيث تعريفهما في اللغة وفي الاصطلاح، ومن حيث مشروعيتهما، ومن حيث الإشارة إلى بعض خصائص مكة شرفها الله وزادها تشريفا وتكريما، وتكلمنا كذلك عن أدلة وجوب الحج، وقلنا إن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، بل الأمر أكبر من ذلك، من حيث إن الحج من المعلوم من الدين، إن فرضه من المعلوم من الدين بالضرورة، وذكرنا معنى هذا وبيانه، وأن هذا يعني أن الأمر من الظهور والجلاء والاستقرار في الشريعة، بحيث لا يحتاج إلى تلمس مزيد أدلة. ثم هذا الحديث في بيان وجوب العمرة، لأن ترجمة المصنف قال: باب وجوب الحج والعمرة. الحج كما قلنا واجب بالإجماع ولا خلاف فيه، وأنه واجب على المسلم في العمر مرة إذا كان مستطيعا. أما العمرة وجوبها فمحل خلاف، لم يكن متفقا على وجوبها كما هو في الحج، لأن الأدلة الظاهرة والمتظاهرة هي في الحج، أما العمرة فهم متفقون على أنها مشروعة، لم يختلف المسلمون في مشروعية العمرة، ولكن الخلاف في وجوبها، هل تجب بحيث يأثم من تركها، أم أنها سنة مشروعة من أتى بها فيرجى الثواب له من الله عز وجل، ومن لم يأتي بها فلا إثم عليه. فإذا القول بالوجوب محل خلاف، ولكن ترجمة المصنف رحمه الله فيها جزم بالقول بالوجوب، على معنى أنه يرى أن العمرة واجبة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي. فمذهب الإمامين الجليلين أحمد والشافعي على أن العمرة واجبة كالحج، وهو قول في مذهب مالك، وذهب إلى هذا طوائف من أهل العلم، وقبلهم جملة من الصحابة. والقول الآخر هو أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي سنة. ومن المسلم به لدى أهل العلم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، بل اعتمر 4 عمر عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية وعمرة الجعرانة التي هي بعد عودته من حنين، وعمرته التي مع حجته، وعمرة أخرى عمرة القضية، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجته، وكلها أيضا وقعت في أشهر الحج. أما القول بالوجوب فالخلاف فيه كما ذكرنا، ولكل أدلته. من أدلة القائلين بالوجوب هذا الحديث حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فمحل الوجوب قوله اعتمر، فهو أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. والإمام أحمد رحمه الله يقول في هذا الحديث: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. قوله ولا أصح منه، وكذلك أيضا هذه العبارة قد ترد عند المحدثين وأهل العلم بالحديث، فيقولون هذا أصح شيء في الباب، أو لا أعلم أصح من هذا الحديث. هذا لا يعني بالجزم أنه صحيح، هذا لا يعني أن هذا دليل على الصحة الذي ترقى إلى الاحتجاج دائما، وإنما المراد أنه أصح شيء في الباب، على معنى أن وردت حديث لكنها كلها لا ترقى إلى مستوى هذا في الصحة، وإن كان هذا قد يكون في مقال بين الحديث فيه مقال، لكنه أصح شيء في الباب، لكن لا يعني بالضرورة أنه صحيح أو مسلم به لدى أهل الفن أو أهل العلم بالحديث، وإنما على معنى أصح، على معنى أنه أصح شيء ورد في الباب، يعني يصح الموجود، وقد يكون هو ليس بتلك الصحة التي يسلم بها أهل الفن كلهم أو كلهم. ومما استدل به أيضا على وجوب العمرة ما جاء في حديث زيد بن ثابت: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، وهو أيضا حديث فيه من قال ولو ثبت لكان المصير إليه. وكذلك أيضا الحديث الآتي حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسيأتي وحديث أيضا فيه من اللهيعة في حديث جبريل حديث عمر في خبر جبريل، معلوم أنه حديث صحيح، لكن في بعض رواياته في بعض أسانيده زيادات لا تثبت، كما في بعض الروايات أنه قال: وأن تحج وتعتمر، حينما سألوا عن الإسلام قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، قال: وأن تحج وتعتمر، زيادة وتعمر وتعتمر. لكن هذه فيها ابن لهيعة ومعروف ضعيف. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، لكن هذا الاستدلال بهذه الآية ليس بالقوي، لأن المراد بالإتمام يعني بعد الشروع، كما يدل على ذلك سبب النزول، حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالجعرانة وكان عليه تلبس ببعض المحظورات جهلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى وأتم الحجة والعمرة لله، وكان قد أحرم بالعمرة، فدل على أن معنى الإتمام هو الإكمال بعد الشروع، والإكمال بعد الشروع غير الشروع ابتداء. هذه بعض الأدلة التي يستدل بها القائلون بوجوب العمرة، لكن أصحها كما قال الإمام أحمد وحديث أبي رزين حديث الباب، وسيأتي هذا حديث عمر أيضا في خبر جبريل عند الدارقطني، وقال إسناده صحيح، قال وأنت حج وتعتمد وتحج البيت وتعتمد. أما القائلون بعدم الوجوب كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، ومشهور قول مالك رحمه الله في جملة من أهل العلم، فإنهم يستدلون أولا بضعف الأدلة القائلة بالوجوب، فيستصحبون البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل على القول بالوجوب، وإلا فإن الأصل هو براءة ذمة المكلف من عهدة التكليف، على أن لهم أدلة ذهبوا إليها يستدلون بها على القول بأن العمر ليست بواجبة، وهي أدلة ضعيفة أيضا، منها مثلا أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا أيضا لو ثبت فهو نص في الموضوع، ولكنه حديث ضعيف. وهناك حديث آخر أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع، ولكنه حديث ضعيف. هذا في إشارة الجملة إلى ما يتعلق بخلاف العلماء في وجوب العمرة، وسيأتي أيضا مزيد حديث لقول الوجوب كحديث عائشة كما قلنا في هل عن النساء من جهاد، وكذلك حديث عمر. والشوكاني في الكتاب الذي معكم رجح القول بعدم الوجوب استصحابا للبراءة الأصلية، حيث إنه رأى أن كل من الأحاديث التي استدل بها الطرفان لا ترقى إلى أن يحتج بها، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية. قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، الضعن يعني الارتحال النقل والسفر، ولهذا يقول ضعن وإقامة، في الضعن والإقامة، الإقامة التي هي المكوث، والضعن الذي هو السفر. فقال حج عن أبيك واعتمر، الشاهد قوله واعتمر فهو أمر، والأصل أن الأمر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح.
هذا حديث عائشة مما يستدل به على القول بوجوب العمرة، حينما قال قالت عائشة يا رسول الله على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الترجمة كما تلاحظون باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، فقد يكون الشيخ أوراده للاستدلال به على الوجوب، أو أنه أورده للاستدلال به على ثواب الحج والعمرة، لأن الجهاد ليس بواجب على الرجال وجوب عين كما هو معلوم إلا في حالات خاصة، وإلا الأصل أن الجهاد فرض كفاية، ولا يجب وجوب عين إلا في حالات كحضور القتال أو المعركة أو مداهمة العدو للبلدة على تفصيل معروف في كتب الأحكام. فإذا كان الحج وعمرة كالجهاد أو أنه يجب على النساء كما يجب الجهاد على الرجال فالجهاد ليس واجب على الرجال وجوب عين، فإن قد يكون إرادة الشيخ له ليس الاستدلال به على الوجوب وإنما لبيان الفضل، لكن قوله هل عليهن جهاد فقط عليهن قد استفاد منها الوجوب واللزوم كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذه ظاهرة في صيغة الوجوب ولزوم قيام الناس بالحج بمقتضى أمر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. وهنا قالها على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، فهذه الصيغة قد يفهم منها الدلالة على وجوب الوجوب العيني، ولكن الجهاد في أصله ليس واجبا وجوبا عينيا إلا في حالة كما قلنا، لكنه على كل حال جزما يدل على فضل الحج والعمرة، لأن الجهاد معلوم فضله، وسيأتي في الحديث الذي بعده بيان فضل الجهاد. فإذا قد يقال أن هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله للاستدلال به على الجهة الوجوب على نحو ما ذكرنا وعلى جهة الفضل عند قوله وثوابهما، لأن الباب معقود لبيان الوجوب وبيان الثواب يعني مزيد الثواب، وإلا معلوم أن أي واجب فإنه يثاب عليه واجبات الإسلام كما سنرى أيضا في حديث أبي هريرة أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، فإن الواجبات على الرغم من أنها واجبات لكن من فضل الله ورحمته أنه يثاب عليها بل هي أعظم ثوابا من النوافل. فقال هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. والحج والعمرة جهاد من حيث المشقة التي تحصل، سواء المشقة في السفر وبعد المسافة وتكاليف السفر ولزوم الاستعداد والتزود، أو المشقة التي تحصل أثناء أداء المناسك سواء في مكة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، فإن فيها مشقات الزحام ومشقات تقلبات الأجواء ومشقات أداء النسك والتنقل من مشعر إلى مشعر، فإن هذا كله معلوم ما فيه من مشقة لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. فمن هنا شارك الجهاد من هذه النواحي الكثيرة، وهو يشاركه كذلك بفضل الله ورحمته بالثواب. وقد يكون أيضا من وجوه الشبه كذلك أن الشهيد إذا قتل أنه يوقى في ثيابه، كذلك أيضا المحرم إذا توفي وهو محرم فإنه يبقى في إحرامه، فيبقى على إحرامه، فهذا أيضا من وجوه الشبه بين المجاهد والحاج والمعتمر. نعم يا شيخ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. متفق عليه، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزجي في كتابه المخرج على الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه الجماعة إلا أبا داود.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. هذا مسوق لبيان فضل الحج والعمرة وثوابهما، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، يعني أي الأعمال أفضل يرجى ثوابها في الإسلام ويكثر أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وبرسوله، يعني أفضل الأعمال هو الإيمان. معلوم أن الإيمان هو أصل الدين، وأنه بل لا يكون ثواب ولا يكون أجر إلا مع الإيمان، لأن الكفار أعمالهم حابطة كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مهثورا. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعلى الرغم من أن الإيمان هو أصل الإسلام وأنه لا بد أن يتحقق في المكلف، وأنه إن لم يتحقق فصاحبه خالد مخلد في النار صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا من فضل الله ورحمته أن هذا هو أعظم وأفضل الأعمال وأكثرها ثوابا وأرجاها عند الله عز وجل من حيث رفع الدرجات. فمن فضل الله ورحمته أن الشيء ولو كان واجبا بحيث يأثم تاركه إلا أن ثوابه أعظم، كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الأعمال أجرا الفرائض، فهي أعظم من النوافل، وما النوافل إلا مرقعات لما يحصل من في الفرائض من خلل، فالمعول عليه والفرض. فعلى الرغم من لزوم الاتيان بها وحرمة التقصير فيها والإثم لمن تركها أو قصر فيها، إلا أن من أتى بها فإن أجره أعظم. ولهذا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على عظمة الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، وقد دلت على ذلك دلائل كثيرة، والكتاب والسنة طافحان بالأدلة الكثيرة على هذا، سواء كان جهادا بالنفس أو جهادا بالمال أو جهادا بهما جميعا كما تدل على ذلك النصوص. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. فجاء الحج في الدرجة الثالثة بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الجهاد، فهو يدل على فضل الحج، وأنه لا يسبقه في الفضل إلا هذان الأمران، الإيمان بالله وبرسوله والجهاد. والحج المبرور هو الكامل من النقائص المستوفي للشروط والأركان والواجبات والسنن، البعيد عن المحظورات والمنهيات والمكروهات، والبعيد عن الرفث والفسوق والجدال كما أمر الله عز وجل. فما استوفى هذه الأمور أمرا ونهيا فهو الحج المبرور، على أنه حاول بعض أهل العلم أن يتلمس بيانا للحج المبرور وذكر حد له، ولكن قد يكون من وضوح الكلمة بحيث لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى تبين معنى، لأن الحج المبرور كما قلنا هو الكامل المستوفي للشروط والأركان والواجبات والمستحبات، البعيد عن المنهيات والمكروهات وسائر ما يؤثر على الحج وينقص ثوابه. على أنه جاء حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولكنه حديث ضعيف، ولو ثبت لكان المصير إليه. على أن هذه من فضائل أعمال إطعام الطعام في الحج، كذلك إفشاء السلام على معنى أن الإنسان يتزود في الحج ويأخذ معه زادا كثيرا أيضا ليرفد إخوانه ويعطي المحتاجين، فإن هذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في الحج، وبخاصة الهدي، أن يتقرب الإنسان بمزيد من الهدي، وليس فقط الهدي الواجب، وإنما يذبح شيئا فوق الواجب. فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 من الإبل، ذبح عليه الصلاة والسلام، ذبح منها 63 بيده الشريفة، ووكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي أو ما غبر كما في الحديث. فعلى هذا النحو من التقرب إلى الله عز وجل بالهدايا والأضاحي وتوزيعها في الحج، فإن هذا من بر الحج إطعام الطعام، ويفشى السلام على معنى أن الإنسان في الحج وبخاصة فيما يكون فيه من زحام وفيه من شدائد، يكون الإنسان منشرح الصدر واسع البال لإخوانه يتحمل الزحام والمضايقات، ويكون عنده من حسن الخلق والرفق بإخوانه ما يرقى بحجه لأن يكون مبرورا. ولهذا قال وإفشاء السلام، لأن مثل هذه المواطن المزدحمة التي تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تحمل، وبخاصة في مثل أجواء مكة والمشاعر شرفها الله في أوقات الحر وأوقات الزحام، قد تضيق صدور بعض الناس ولا يتحملون إخوانهم. ومن هنا كان من أظهر مظاهر الحج المبرور أن يفشي الحاج السلام مع إخوانه، وأن يكون واسع الصدر واسع البال ليتحمل مثل هذه المضايقات التي تكون موجودة في مثل هذا الزحام الشديد وفي مثل هذه الأجواء. بقي أن نشير إلى موضوع هذه المفاضلات، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الناظر في النصوص الأخرى يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرات فأجاب بغير هذا الجواب، فمرة سئل قال الإيمان بالله ورسوله، ثم قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. وهكذا في أحاديث كثيرة يستوصي بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه وصايا، فذاك يوصيه بالجهاد، وذاك يوصيه بأن لا يغضب، وذاك يوصيه ببر والديه، وهكذا. ومن هنا فإن العلماء رحمهم الله لما نظروا في هذه الأحاديث وتلمسوا الجمع بينها قالوا إنه لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على حسب حال السائل، فإذا وجد في السائل قوة مثلا، وجد فيه غناء في الجهاد، قال له أفضل الأعمال الجهاد، وإذا وجد فيه حاجة إلى أن يكون واسع الصدر هادئ الطبع يوصيه بأن لا يغضب مثلا، وإذا شعر بأن فيه قصورا في حق والديه فإنه يوصي ببر الوالدين وترك العقوق، وهكذا. وهذا أيضا هو المتمشي كذلك مع قواعد الإسلام، فإن الناس تختلف طبائعهم في الدعوة ونشر الإسلام والقوة والتحمل والصبر ما ليس عند غيره، وأنتم تلاحظون هذا كثيرا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، بعض الناس يفتح عليه في هذا الباب ويكون عنده من الجلد والتحمل ومحبة لقاءات الناس والأسفار والبذل في هذا الشيء الكثير، بينما قد يكون عند آخر ليس عنده مثل هذا. وبعض الناس قد يفتح عليه في باب طلب العلم ومحبته وبذل الأوقات والصبر والجلد ومزاحمة العلماء بالركب والنظر في كلام أهل العلم وحفظه واستظهاره وتأمله ما لا يوجد عند غيره. وبعض الناس عنده من يوفق لأمور التجارات والإنفاق في سبيل الله ويبذل. فبعض الناس قد يكون غنيا لكنه لا ينفق، وبعض الناس يكون غني ولكنه يبذل في الدعوة ويبذل في النظر في أحوال إخوان الفقراء وفي سائر وجوه الصدقات والبر. فكل ينظر على حسب قدرته وعلى حسب مواهبه وعلى حسب ما يفتح الله عز وجل عليه، فيكون الأفضل في حقه ما وافق طبعه، بحيث يؤدي العمل وهو مشرح الصدر، سواء كان دعوة أو طلب علم أو جهاد أو إنفاق أو رفق بفقراء محتاجين، مواساة أرامل، صلة أرحام، فإن الناس تتفاوت في هذا تفاوتا كبيرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى طبعه وأن يعرف ما هو الشيء الذي يكون فيه أكثر إفادة وإجادة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضائل الأعمال لا زال يتدرج بالسائل، قال فإن لم أجد، قال تعين أخرق مثلا، قال فإن لم يجد حتى قال تكف شرك عن الناس. فأحيانا بعض الناس حتى قد لا ينفع ويكفي فيه ليرتفع رصيده في الدرجات أن يكف شره عن الناس. فالناس تختلف في طبائعها ومواهبها، ولا يمكن أن تكون الناس كلهم في درجة واحدة في كل الأبواب وفي كل الشؤون. فأنتم تلاحظون بعض الناس عنده قدرة على الدعوة والسير في الأرض والتنقل من هنا وهناك في الجماعات الإسلامية في البلاد الإسلامية، في ويبذل ويجتهد ويتحمل ويصبر قد لا ما لا يوجد عند غيره. وبعض الناس في الجهاد، وبعض الناس في النفقات وبناء الأربطة والأوقاف والبذل للمحتاجين ما ليس عند غيره. وبعض الناس قد يكون ضيق فعلا، ضيق الأفق، ضيق الصدر، لا يتحمل أحدا. هذا عليه أيضا أن يدرأ عن نفسه كل هذه المثيرات، وقد يكون من الخير أن يعتزل في بيته ونكف عن الناس شره. فمن هنا يفهم مثل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل الأعمال. فالناس تختلف في طبائعها وتختلف في مواقفها والأمور التي ينفعون فيها، كما هو معلوم من طبائع الناس. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد والإسلام إلى آخره. هذا حديث جبريل في رواية أخرى وفي سند آخر، وهو حديث معروف وسبق الحديث عنه في أكثر من مناسبة. الشاهد منه قوله وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر، استدل به على القول بوجوب العمرة كما أشرنا قبل قليل. أما وجوب الحج فهو أيضا يدل هذا الحديث على وجوب الحج، ولكن وجوب الحج متفق عليه ومجمع عليه، وإنما الكلام في العمرة. فحينما قال وتحج وتعتمر دل على أن العمرة كالحج وأنها واجبة. لكن وصحح الدارقطني كما تلاحظون الحديث، لكن يجيب القائلون بأن العمرة ليست بواجبة بأن هذا من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. لقبل ذلك نشير إلى قول الشيخ رحمه الله في حديث أبي هريرة قال وهو حجة حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. ما معنى هذه العبارة يا شيخ؟ ما معنى هذه العبارة قال وهو حجة
لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة.
الله مشايخ الله مشايخ تحركوا شوي معكم كتب وفاتحين كتب متابعين إن شاء الله. وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة.
طبعا العبارة ليست صعبة، وحينما يسأل مثل هذه الأسئلة لا يقصد منها التعجيز، ولا يتحرى في السؤال أن يكون صعبا، وإنما المقصود هو المشاركة والمتابعة، وأيضا يعني اختبار الفهم، وإن كان هذه العبارة سهلة ويسيرة، وإنما المراد هو المشاركة. فأرجو أن أرى أيدي مرفوعة كثيرة. نعم
الله صوت شوي، لأنه
ما معنى العبارة، ما معنى العبارة وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة، ما معناها؟ اشرح العبارة. عبارة سهلة يا شيخ، ما هي؟
هو دليل
على أي دليل على ماذا؟ إيش؟ أيوة كيف يعني فضل إيش؟ ففضل ماذا على ماذا؟ عندك العبارة أقرأ العبارة، ما في شيء، ما أنا ما قلت لك سمع، شوف عندك موجودة مكتوبة. قال أبي هريرة إيش في آخر؟ يقول عمل يفضل قال حجة على من فضل نفل الحج على نفل الصدقة. أي معنى إيش؟ العمرة، وين العمرة؟ فين العمرة؟ فين؟ ها؟ نفل الحج. إيش معنى نفل الحج؟ الحج التطوع. أيوة. على نفل الصدقة. إيش معنى نفل الصدقة؟
هو المشكلة أن بعض الإخوان يكون فاهم، لكن عامل اللغة يجعله يعني الإخوان يعني بعض اللغة العربية تحتاج إلى، وغالبا أيها الإخوة يعني أحدث الإخوان غير العرب أنه أي لغة، لغة عربية أو غيرها، لمن يريد أن يحسنها لابد أن يكون جريئا، ولابد أن يتحدث ولو كان حديثه ضعيفا فيها أو عنده لكنة، فإن هذا لا يمنع من أن يكون أن يقضي الإنسان على هذا بالجرأة، لأنه من بالحياء لا ينال العلم، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله يضيع العلم بين الحياء والكبر، يضيع العلم بين الحياء والكبر، الكبر المتكبر لا ينال علما، والحي كذلك لا ينال علما، ولهذا ينبغي للإخوة أن يكون عندهم من الشجاعة ويتحدثوا بجرأة، وليس هناك ما يضير وليس هناك ما يخجل، وإلا العبارة ليست صعبة. نتحرى الأخوة للقريبين، أولا هم متابعون ومعهم كتب، والأمر الثاني أيضا نريد تحريك اللغة عندهم شوي. نعم ها؟ وين الحج فين؟ في قوله أيوة ففهم من هذا إيش؟ على كل حال العبارة ظاهرة كما أشار الأخوين على معنى أنه كان المسألة فيها خلاف بين أيهما أفضل، إذا كان الإنسان عنده مال زائد أن يحج به، طبعا غير حجة الإسلام، حجة الإسلام واجبة، إنما الكلام على حج التطوع، نفل الحج، نفل الحج يعني حج التطوع. إذا كان الإنسان عنده مال زائد أيهما أفضل، أن يحج به أو يتصدق به؟ فالذين يقولون الأفضل أن يحج به هو أفضل من أن يتصدق به يحتجون بهذا الحديث. يعني حينما سئل أي أعمال يفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مه، ولم يذكر الصدقة. فاستدل بهذا على أن الحج التطوع في الحج وأن يبذل الإنسان المال من أجل أن يحج بنفسه أفضل من أن يبذل هذا المال ليتصدق به على فقراء ومحتاجين. هذا هو معنى هذه العبارة. ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه كما قلنا في شرح الحديث كله أن الأمر يتوقف على الحاجة، فإذا كان هؤلاء محتاجون أو كان هؤلاء محتاجين أو كانوا من ذوي الأرحام ونحو ذلك، فقد يكون أن يوضع المال فيهم خير من أن يحج به الإنسان بنفسه، وبخاصة لأن الشيء إذا كانت نفعه عاما ومنتشرا يكون الأجر فيه أعظم. وإذا كان الإنسان في حجه، إذا حج يحج معه أناس ويبذل في, 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 في الحرم لمساكين الحرم ونحو ذلك، فقد يكون الحج في حقه أفضل وهكذا. فالأمر يتوقف كما قلنا في أصل شرح الحديث، كذلك إذا يتوقف الفضل على ما يوفق له العبد من انشراح في الصدر ومحبة في الإنفاق ورغبة في الخير للناس. أما حديث عمر الذي بدأنا في شرح قوله وتحج البيت وتعتمر، قلنا إنه يستدل به على القول بوجوب العمرة لأنه قرنها بالحج، قال وتحج البيت وتعتمر، فدل على أن الحج العمرة كالحج. لكن المخالفين الذين يقولون بأن العمرة ليست بواجبة يردون الدلالة والاستدلال بهذا الحديث، يقولون إنكم تأخذون القول بوجوب العمرة في هذا الحديث من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. فما معنى هذا؟ يقولون أنتم تأخذون الاستدلال على وجوب العمرة من هذا الحديث بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. فما معنى هذه العبارة؟ ما معنى دلالة الاقتران ضعيفة؟ وما معنى أن العمرة هنا يستفاد القول بالوجوب فيها من دلالة الاقتران؟ تمام يا شيخ، هذه أصعب شوي من الأولى. أنا شايف أربعة بس، طلع خامس، زين ستة شوي يعني. هات يا شيخ. نعم، كيف دلالة الاقتران يعني؟ ما معنى دلالة الاقتران؟ ها؟ كيف اقتران يعني؟ أنا ما فهمت. وكيف دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني تعرف دلالة الاقتران لكن دلالة الاقتران ضعيفة لا تعرف، ها؟ لماذا؟ لماذا؟ كيف لكل الحكومة؟ لا، من يوضح أكثر يا مشايخ؟ كلامه دلالة الاقتران يعني الإخوان فهموا معنى دلالة الاقتران، لكن كون دلالة الاقتران ضعيفة هي التي أريد إيضاحها. لا، المقصود والله أعلم أنه حينما يأتي في حديث أمور كثيرة، مثلا هنا في الحديث ذكر الشهادتين وإقام الصلاة والحج والعمرة وتغتسل الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان إلى آخره، الأحاديث أحيانا تحشد أمورا كثيرة هي من فضائل الأعمال، فيها الواجب وفيها غير الواجب وفيها السنة. فمجرد أن توجد في حديث واحد مترادفة ومتعاطفة ليس بالضرورة يدل على الوجوب، لأنه أحيانا يأتي في الحديث ما يشمل الوجوب، ما يكون واجب وما ليس بواجب. فمجرد الاقتران لا يكون دليلا كافيا على الوجوب. مثلا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال الفطرة، حينما ذكر خصال الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية والنكاح والختان وإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، فمثلا النكاح له حكم معين، تخليل الأصابع، إعفاء اللحية، المضمضة والاستنشاق، فليس تخليل الأصابع مثلا كالمضمضة والاستنشاق، وليست المضمضة والاستنشاق كالنكاح مثلا. فمجرد أن توجد الأشياء مترادفة في حديث واحد لا يدل دلالة ظاهرة على أنها في درجة واحدة من الطلب أو في درجة واحدة من الوجوب. قد يكون فيها ما هو مستحب، وقد يكون فيها ما هو واجب، وقد يكون فيها ما هو يعني آكد في الوجوبية. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأين إماطة الأذى عن الطريق من قول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فمجرد هذه معاني لا يعني أن هذه في درجة هذه. فإذا مجرد الاقتران لا يكون دليلا كافيا ولا دليلا ظاهرا على أن هذا يساوي هذا في الحكم. واضح؟ فإذا نبومي هنا حينما يقولون تحج وتعتمر يكون هذا قد تم من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، فقد يعطف المستحق على الواجب، وقد يعطف المؤكد وجوبه على ما هو أقل وجوبا أقل وجوبا أقل طلبا، وهكذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا أيضا من الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله لبيان ثواب الحج والعمرة، وهو ظاهر على في الدلالة على المراد. ولهذا قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. هذا يدل على فضل العمرة، وعلى فضل أيضا الإكثار من العمرة، لأنه قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. والمراد بالتكفير والله أعلم تكفير الصغائر، لأن يعني الكبائر تكفر بالتوبة. والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالأعمال الصالحة الحسنات ومتابعة الحسنات هذه تذهب السيئات، أما كبائر الذنوب فتحتاج إلى توبة خاصة خالصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها مجتنبة الكبائر، ومثلها العمرة إلى العمرة. وهو يدل أيضا على فضل متابعة العمرة بعد العمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور سبق تعريفه قبل قليل، وأنه العمل الحج الذي استوفى الشروط والأركان والسنن والواجبات، وابتعد عن المنهيات والمحرمات، واجتنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال كما أمر الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث آخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على عظم هذين الأمرين الحج والعمرة. ولعله تأتي مناسبة نشير إلى المقصود بالمتابعة بين الحج والعمرة، وبخاصة في لمن هو بمكة، لأنه أحيانا الحجاج والعمار إذا جاءوا إلى مكة يخرجون من مكة ليزدادوا من العمر، فهل هذا مشروع أو غير مشروع، وما مدى يعني انطباق فعلهم مع هذا الحديث: العمر والعمر كفر ما بينهما، وتابعوا بين الحج والعمرة؟ لأن في هذا خلافا كبيرا بين أهل العلم، وبخاصة لمن هم بمكة، سواء كانوا أهل مكة المقيمين بها إقامة دائمة أو حتى من كان في الحرم، هل يخرج من الحرم ليأتي بعمرة ويستدل بمثل هذا الحديث، أم أن الأفضل في حقه أن يبقى ولا يخرج، و وإنما يكثر من الطواف. لا مانع أن نجيب إجابة موجزة لأن الأمر يعني تقتضيه الساعة والمناسبة. أولا الاتيان بالعمرة حتى لمن هو بمكة هو مشروع وليس ببدعة، فالقول بأنه بدعة هذا قول كبير. القول بأن الذي يأتي بعمرة من مكة على معنى يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة، القول بأنه بدعة هذا أمر شديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم وهي كانت في مكة، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غير مشروع. فإذا الاتيان بها يدل على الجواز وعلى المشروعية، ولا يسوغ أبدا القول بأنه أذن لها جبرا لخاطرها. أما إذا كان جبرا لخاطرها بمعنى أنه حينما ظنت أن عمرتها التي كانت مع حجها حينما كانت قال أنها لا تكفي قد يكون، أما جبرا لخاطرها على أنه ليس بمشروع وإنما أذن لها جبرا لخاطرها فهذا لا يقوله قائل أبدا بأي حال، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته كلها المشروعية وتدل على مشروعية هذا. إنما الكلام في إكثار الخروج. الواقع أن الناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال أصحابه حتى عائشة رضي الله عنها ثم التابعين من بعدهم والسلف الصالح فإنه سيجد أنهم لا يخرجون أبدا، ولم يؤثر أنهم خرجوا من مكة من أجل عمرة. لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا فعله أصحابه لا في عهده ولا من بعده. وكذلك عائشة رضي الله عنها لم ينقل أنها فيما بعد كانت تفعل مثل هذا سوى ما في القصة السابقة، بل وصل الأمر بعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه قال في هؤلاء الذين يكثرون الخروج من مكة من أجل عمرة، لاحظ أنه عطاء وكان في عهد التابعين ومن كبار تلاميذ عبد الله بن عباس، قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون هل يؤجرون أو يؤزرون. قال لماذا؟ قال لأنه في ذهابه إلى التنعيم ثم عودته يمكن أن يكون قد طاف طيفة كثيرة ففقد شيئا كثيرا من أجل عمرة، فما كان السلف يخرجون من مكة من أجل عمرة، وإنما كانوا لماذا؟ لأن العمرة هي زيارة البيت، والزيارة لا تكون إلا ممن هو خارج البيت، أما ما دام أنك داخل البيت فتزور ماذا؟ إنما أنت في مكوثك في البيت على أجر، وبخاصة إذا تزودت من التقوى من العمل الصالح من قراءة القرآن من الطواف من الصلاة من الذكر فإن كل ذلك مضاعف. أما إذا أردت الخير فلا تضيع الوقت في مجرد صرف المسافات أو تصرفها في السير وقطع المسافات بين مكة والتنعيم وإنما أو إلى أدنى الحل، وإنما هذا الوقت الذي تصرفه اصرفه في الحرم طوافا وصلاة وقراءة وذكرا وتسبيحا فإن الحسنات في هذا مضاعفة. هذا هو الذي قرره السلف. فإذا تكون المتابعة بين الحج والعمرة لمن هو من بلده. أما لو كنت خارج مكة كما لو كنت من أهل جدة وكنت كل جمعة تأتي بعمرة هذا لا إشكال فيه ولا يختلف فيه أهل العلم، أو كنت من أهل الطائف أو حتى كنت من بلدك ولو كان بعيدا فصرت تأتي تشد الرحلة من بلدك وتنشئ السفر من بلدك فهذا لا خلاف بين أهل العلم في استحبابه، إنما الكلام في من يكون في مكة ويخرج من أجل العمرة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إن زوجته توفيت ولها مال فكيف يتصرف فيه ولها أولاد صغار فهل له فيه شيء أم ماذا؟ نعم ما دام أنك زوجها فإن لك من ميراثها لك الربع ما دام أن لها أولاد. أما الباقي إن كانوا ذكورا وإناثا فلذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان فيه والدين لها فلكل واحد منهما السدس. قال زوجتي لها مال عندي وقلت لها أرجو منك مسامحتي في هذا المال قبل وفاتها، وقالت لابد من تعيين هذا المبلغ الذي لي عندك. قلت لها لن أخبرك وذلك عن طريق المزاح، فتوفيت فهل يكون الذي لها عندي ساقط عني أم لا؟ لما دام أنها لم تسامحك ولم تهبه لك وإنما وتوفيت وهو عندك فإنه حقها ويدخل في جملة الميراث ويوزع على الورثة. يقول أتيت في شهر رمضان وسأبقى إلى الحج، فهل يجوز لي أن أقدم السعي على الوقوف بعرفة في حق المفرد والقارن كذلك؟ يجوز أن يقدماني السعي على معنى يطوف طواف القدوم، المفرد يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج لأنه سيبقى على إحرامه، ثم بعد الحج يطوف طواف الإفاضة بعد يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويكفي السعي الأول يقدمه، وكذلك القارن إذا قدم السعي فإنه يكفي سعي واحد على الصحيح. أما المتمتع فله سعيان، المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، وهذا لا يقدمه. فالذي يبدو لي أنك لا تقدم لأنك متمتع، لست متمتع لأن تقول في شهر رمضان فأنت لست بمتمتع، لكنه ليس عليك طواف قدوم ولا يكون منك طواف القدوم، لأن طواف القدوم هو ممن